السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر في هذه السلسلة من الحلقات، وعنوانها حوار مع صديقي الشيعي. تحمل هذه الحلقات محاور تاريخية وعقدية، وحينما تتحدث السياسة مع التاريخ مع العقيدة تكتمل هذه الصورة، صورة المؤامرة. توقفنا في حلقتنا التي كنا نتحدث فيها في هذه السلسلة قبل فترة عند معركة جلبيران أو جلبيران كما ينطقها البعض. وما دمنا نتحدث عن هذه المؤامرة الكبرى، ما دمنا نتحدث عن المؤامرة الصفوية التي ربما تتداخل مع مؤامرات أخرى ستتضح من خلال حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الأستاذ حازم طه، عضو الجمعية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والمذاهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
توقفنا في آخر لقاء في هذه السلسلة من الحلقات عند معركة جلبيران، وهذه المعركة كما نعلم كانت بين السلطان سليم الأول السني والشاه إسماعيل الصفوي الرافضي. وقلتم، وأنا أتذكر هذه الجملة، أن هذه المعركة كانت بداية النهاية أو بداية الانكسار. نذكر ونستكمل بإذن الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا نحن في هذه السلسلة لما تكلمنا عن عصر الدويلات الرافضية وقفنا كثيرا عند الدولة الصفوية وعند مؤسسها وهو الشاه إسماعيل الصفوي، وقلنا انه كان بيتبعه العديد من القبائل الصوفية في البداية والتي تشيعت فيما بعد، اللي هي كانت تسمى بقبائل القزلباش، وكانت هذه القبائل يعني تنظر له نظرة فيها تأليه للشاه إسماعيل الصفوي، وانه يعني نائب المهدي وانه لا ينكسر ابدا. وبالفعل يعني هو في بداياته انتصر انتصارات كافحة وقتل الكثير من الأهل السنة سواء كانوا من العلماء أو من العامة، وكان بيمثل بالجثث، حتى أنه كان في منطقة شيروان كان يعني يقيم تلالا من جماجم أهل السنة. لكن فوجئوا في موقعة جلبيران أو تشلبيران كما يقال، بأنه بيقابل لأول مرة الممثل الشرعي لأهل السنة في العالم الإسلامي في هذا الوقت، وهو الدولة العثمانية، لأنه طبعا الحدود مشتركة حتى الآن ما بين إيران وما بين تركيا. وحتى الناظر للواقع السياسي في هذه الأيام يرى أن العالم الإسلامي تتنازع هاتين القوتين، القوة السنية متمثلة في تركيا في بحكامها الحاليين، والقوة الرافضية التي تريد أنها تعيد دولة المهدي أو تقيم دولة المهدي. في معركة جلبيران خسر حتى الشاه إسماعيل الصفوي، خسر حتى شرفه العسكري، بمعنى أنه مش بس كسر وقتل قائده، بل أن زوجته حتى يعني أسرت، وتم احتلال العاصمة بتاعته اللي عاصمته كانت تبريز في هذا الوقت. فخسر كل شيء، وبعدها انكسر الصفويين لمدة أكثر من 20 سنة. في هذه الفترة طبعا كان العثمانيين يسيطرون على شمال العراق، ولا زالت حتى في عهد إسماعيل الصفوي الجزء الأوسط والجنوبي من العراق تابع للصفويين. لكن بعد موقعة جلبيران طبعا كان السلطان سليم الأول عمل مسألة تجميد للجزء الغربي في العلاقات مع أوروبا، يعني مصالحات ومعاهدات مع أوروبا حتى يتفرغ للرافضة. وبعدين بدأ يعاقب المماليك، وبدأ يعني أصبح العثمانيين حجر عثرة في طريق الدولة الصفوية بكل الأشكال.
نعم.
بمعنى أنه أصبح هناك حد فاصل بين أوروبا وبين إيران في وجود الحاجز العثماني.
نعم.
يعني خلاص العثمانيين خدوا كل طرق التجارة البحرية والبرية، وقطعوا طبعا خنقوا الاقتصاد الإيراني اللي كان قائم على مسألة تجارة الحرير والمنسوجات والكلام ده، لأنه لابد أن يمر عن طريق الدولة العثمانية. لكن سبحان الله يعني بعد كده بدأت الأمور تتطور. مات السلطان سليم الأول سنة 1520، ولي بعده ولده سليمان القانوني. سليمان القانوني كان يسمى سليمان المشرع أو سليمان الكبير أو سليمان العظيم، يعني نقف عنده للحظات. يعني طبعا السلطان سليمان القانوني هو سليمان ابن سليم ابن بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح.
نعم.
يعتبر سليمان القانوني هو ثاني اقوى سلطان في تاريخ الدولة العثمانية بعد محمد الفاتح.
صحيح.
حقيقة يعني. وبعدين هنجد ربط غريب جدا في الاحداث، انه في هذه الفترة بيتولى السلطان سليمان القانوني من سنة 1520 ل 1566 للميلاد.
نعم.
حكم حوالي 46 سنة. اطول خليفة عثماني يحكم. في نفس الفترة حكم قصاده يعني على الجانب الشيعي طهماسب وهو ابن السلطان ابن الشاه اسماعيل
الصفوي.
حكم هو الاخر 53 سنة. يعني تعاصروا هما الاثنين في الحكم 42 سنة. وكانوا الاثنين دول سواء طهماسب الصفوي الرافضي او سلطان سليمان القانوني اكبر اثنين حكموا في دولتهم. يعني المهم ان سلطان سليمان القانوني كان له وضع في اوروبا، يعني بمجرد ان اعتلى سليمان القانوني عرش الدولة العثمانية الا وحصل في الاضطراب في البلاط الصفوي، لان سليمان كان له يعني ميول اشد كمان على الرافضة من والده سليم الاول. وكان يحكى انه في اوروبا في قرى اوروبا مثلا حتى في السويد والدنمارك وكده، يعني لما كانت الامهات تريد انها تنام اولادهم او تخوفهم تقول له انت هتنام ولا نجيب لك الاسطول العثماني، فكان الولد ينام. يعني كانت شهرة الاسطول العثماني يعني غير عادية، حتى انه كان الاسطول العثماني في منطقة البحر المتوسط حينما يمر تتوقف اجراس اوروبا عن الدق احتراما للسلطان سليمان القانوني، محدش يجرؤ انه يسمعوا اصوات الكنائس. فكانت الدولة في هذا الوقت لها هيبة غير عادية. وسمي سليمان القانوني لانه بدا يشرع قوانين ووضع قوانين كثيره لضبط الجيش والشرطه وتوزيع الاملاك والكلام ده. يعني المهم ان بدات العلاقات تتطور بعد وفاه كمان السلطان الشاه اسماعيل الصفوي سنه 924 للهجريه 930 للهجره. المهم انه اصبح عندنا الان اقوى سلطان عثماني بعد محمد الفاتح هو سليمان القانوني، وظهر طهماسب الابن الشاه اسماعيل الصفوي. طهماسب حكم وهو عنده 11 سنة.
طيب طهماسب لابد ان نتعرف على ملامح هذه الشخصية خاصة من الناحية العقدية، لان العقيدة هي التي تحرك.
صحيح.
يبقى اذا عصر حكم طهماسب نلقي نظرة عليه ونتعرف على الشخصية الحاكمة هنا.
طيب طهماسب حكم سنة 1524 للميلاد وحتى 1576. لما حكم كان عنده 11 سنة. يعني قبل ما نتكلم عن الناحية العقائدية لازم في مسألة عقلية مهمة جدا، ربط مهم جدا. الآن الشاه عنده 11 سنة، هل يعقل ان واحد عنده 11 سنة يستطيع انه يسوس دولة او يحكم دولة؟ طبيعي ان يكون في صف ثاني يحكم من خلفه.
صحيح.
فكان مين الصف الثاني اللي بيحكم؟ كان بيتنازع الدولة في هذا الوقت طائفتين، طائفة القزلباش اللي هي القبائل اللي كانت موالية للشاه اسماعيل لوالده، وطائفة العلماء اللي استخدمهم الشاه اسماعيل الصفوي. لكن طهماسب كان مهمش تماما في خلال هذه الفتره، كان صغير السن. فعندنا قبائل قزلباشيه قويه وجند، وعندنا علماء دين اصطنعهم الشاه اسماعيل الصفوي، وكان من اهمهم نور الدين علي ابن عبد العالي الكركي. ده طبعا من لبنان، ما لوش علاقه بالدوله طبعا. ده كان راجل عجيب جدا، يعني بدا هذا الرجل يؤلف لعلماء لسلاطين وحكام ايران كل ما يريدون. يعني الان مثلا الشاه اسماعيل الصفوي يريد ان يكون ان الرعيه تسجد له، خلاص مفيش مشكله، ياتي نور الدين يؤلف كتابا الكرهي يؤلف كتابا في جواز السجود للبشر، مفيش مشكله خالص،
في وجوب.
حتى سبحان الله حتى الان يعني هناك روايات في بحار الانوار ان يجوز السجود للبشر. طيب احنا لازم نتساءل يعني، طيب بالعقل كده يعني مساله السجود للبشر هم يقولون لها للتعظيم وليست للعباده. طيب يعني هل كان الصحابه يسجدون للنبي؟ طب بلاش
الصحابه، منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسجد.
انا عايز روايات من عند الشيعة. طيب عند الشيعة الائمه الاثنى عشر اتباعهم كانوا يسجدوا لهم؟ يعني هل هناك نص ان مثلا زرارة بن اعين كان يدخل على جعفر الصادق ويسجد له؟ لا طبعا، الموجود العكس، ان زرارة كان له وضع اخر مع جعفر الصادق. يعني نريد ان نذكره، وكان طبعا في كلام عجيب. يعني في روايه عند زرارة بن اعين يقول: والله لو حدثتكم بكل ما اخبرنيه ابو عبد الله لانتفخت ذكور رجالي على الخشب. يعني ده يعني معناها ايه؟ يعني كان ابو عبد الله بيحكي لك ايه او بيقول لك ايه يعني. فطبعا يعني لما كان حتى الاتباع يسجدون للائمه، طب ده دين مين بقى؟ من اين اختلقتم هذه القاعده؟ يقولون والله انه كان مثلا في عهد سيدنا يوسف كان يعني اخوه يوسف سجدوا له. طيب في حاجه عندنا احنا كمسلمين اسمها شرع من قبلنا. هل شرع من قبلنا دائما شرعا لنا؟
لا،
لا يمكن، لابد يكون عندنا دليل حتى يكون هذا الشرع شرعا لنا، بدليل انه في عهد سيدنا ادم كان يجوز للاخ ان يتزوج من اخته. فهل الرافضه يريدون الاخ ان يتزوج من اخته صراحه كده يعني؟ لا طبعا. طيب هل في عهد سيدنا يعقوب كان يجوز الجمع بين الاختين؟
نعم.
طب هل يجوز الشيعة الجمع بين الاختين؟
لا،
لا، لا يجوزون. طيب التوبه في عهد سيدنا موسى كانت بقتل النفس. خلاص، يبقى بدل المظلوميات وبدل اللطم كل شيعي شايف ان هو ظلم حد ولا افترى على حد يقتل نفسه وخلاص المساله تنتهي. لكن هي مسألة أهواء. المهم إن حصل بالنسبة لمسألة العقيدة عند طهماسب. طهماسب طبعا احنا قلنا في بداية الحلقات اللي تكلمنا فيها عن الدولة الصفوية مع ظهور صفي الدين الأردبيلي اللي هو الجد الأكبر الثاني تقريبا لطهماسب اللي هو كان صوفي. كان في عهده هناك مؤلف كان اسمه ابن بزاز ألف كتابا سماه صفوة الصفا، بيحاول بشتى الطرق ينسب هذه الأسرة لعلي بن أبي طالب أو لموسى الكاظم
بالعافية.
جاء طهماسب وجدد هذا الأمر، أتى بواحد من علماء الشيعة كان اسمه أبو الفتوح الحسيني وقال له يعني نقح هذا الكتاب وأفصل مسألة أننا من أهل البيت. وبالفعل بدأ يدعي السيادة أنه سيد، فأصبح ينادى بأنه الشاه طهماسب المثوي الحسيني، يعني نسبة إلى الحسين وإلى موسى الكاظم يعني. وأصبح هو أول من يعني، وبعدين جمع بقى علماء الشيعة يعني بدأ يعني كان أكبر مستشاري كان واحد من علماء الشيعة كان اسمه عبد الله الششتري، وكان هناك علي المنشار، علماء الشيعة كانوا هم اللي بيحركوا الدولة، غير طبعا نور الدين علي بن عبد العالي الكركي.
الششتري له كتاب يعني،
لا ده نور الدين ده كان كارثة في كل شيء. يعني له كتاب اسمه نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت. طبعا دي في سب الصحابة. وله رسالة في تغيير القبلة. وحتى الآن أهل السنة لهم قبلة، والشيعة لابد إن هو يصلي ينحرف عن قبلة أهل السنة، لأنه يرى إن أهل السنة محرفين للقبلة يعني.
وإذا صلى إليها صلى تقية.
وله كتاب أيضا في مسألة التربة الحسينية. فيعني كان وطبعا حصلت منازعات شديدة بين قبائل القزلباش وبين علي الكركي. فكانت نتيجة هذه المنازعات إنه ترك لهم إيران تماما، ترك الجزء الشرقي وذهب إلى مدينة النجف، وظل القزلباش يتتبعونه حتى قيل أنهم قتلوه سنة 941 من الهجرة. خلال هذه المدة حاول طهماسب إحياء كل الشعائر الدينية وإذكاء روح التعصب عند الشيعة. وطبعا كان عدوه الأساسي طبعا هي الدولة العثمانية، لكن القصة مش قصة عثمانيين فقط، طبعا العداء عند الشيعة لكل السنة سواء كانوا أوروبيين ماليزيين جنوب من جنوب شرق آسيا من أي مكان، طالما أنه سني فهو العدو الأول للشيعة. وطبعا العلاقات بينهم بين الدولة العثمانية وبين الدولة الصفوية في هذا الوقت شابه نوع من التوتر، ده طبيعي يعني كان هناك توتر غير عادي، لأنه الشيعة ليس لهم عهد، مفيش أي عهد بيننا وبينهم. وأذكر أنه كان من أهم الأسباب الحروب اللي نشبت بعد ذلك أن السلطان سليمان القانوني كان طبعا السلطان سليمان القانوني على عكس والده جمد الأوضاع مع الأوروبيين وكان بيتجه ناحية الشرق وناحية الجنوب، فحارب المماليك وحارب الرافضة. السلطان سليمان القانوني كان عنده جيش قوي جدا، فكان فاتح كل الجبهات، كان بيحارب في أوروبا وبيحارب في المناطق الشرقية، ما كانش عنده أي إشكال. فكان في مرة من المرات سنة 1529، ودي مسألة مهمة جدا يجب حتى على يعني أي إنسان، حضرتك مثلا اللي بيتابعوا المباريات كرة القدم فيجد منتخب أوروبي اللي هو منتخب النمسا. طيب منتخب النمسا ليه احنا بنطقه نمسا مع انه هو بيتكتب باللغة الإنجليزية أستيريا؟ حتى أي حد طب ده منتخب النمسا ليه على التيشيرتات مكتوب أستيريا؟ يعني المفروض انها تكتب النمسا مثلا بالإنجليزي. لكن لما كان العثمانيين دخلوا مدينة فيينا وحاصروها بالمدافع وكانت سمعة الجيش العثماني تسبقه، أهل المدينة كلهم هجروا المدينة، فالعثمانيين حاصروا فيينا فترة طويلة وبدأوا يقولوا هو مفيش حد موجود في البلد، هما الناس دي نايمة، فسموا المنطقة دي النائمون، والنائمون أو الغافلون باللغة التركية معناها نمس، ولا زال حتى الآن نطلق نحن هذا لفظ النمس. فكان السلطان سليمان القانوني سنة 1529 محاصرا للنمسا. في هذا الوقت طبعا كما قال الكثير من المستشرقين لولا الصفويون لكنا نقرأ القرآن في بلجيكا وفرنسا كما يقرأه الجزائريون.
إذن هنا أيضا مؤامرات
طبيعي،
سنأتي إلى هذه المؤامرة، لكن بينتم بارك الله فيكم أنه بانتهاء أو بمعركة شادران انكسرت الدولة الصفوية وبقيت على هذا الوضع 20 سنة، 20 سنة في سكون في خمود في ركود، لكن ما من شك أنه بعد 20 سنة حدث جديد. ما هو؟
طبعا الطبيعي عند الشيعة دائما أي بؤرة للتشيع في أي مكان هي معول هدم في يد أي رافضة. يعني حتى الآن البؤر الموجودة في العالم الإسلامي للتشيع كلها معول هدم في يد إيران، وإلا فمن يحرك الثورات في البحرين وفي الكويت وفي منطقة الشرقية في السعودية وفي اليمن، يعني هي مسألة مفهومة. يعني في الدولة العثمانية كان في منطقة الأناضول بعض الشيعة، لأن القبائل القزلباش في الأصل كان أغلبها من القبائل التركية والتركمانية، يعني في منطقة اسمها كان اسمها يوزغاد حتى الآن موجودة في تركيا بس باسم يوزغات، يعني الدال بقت تاء. كان هناك رجل اسمه بابا زنون، كان رجل شيعي. هذا الرجل تم دعمه عن طريق طهماسة. لسه حتى الآن العلاقة المفترض أنها يعني علاقة فيها توتر صحيح لكن ما فيش اشتباك. فبدأ طهماسة في سنة 1526 يعني بعد جلوسه هو على العرش سنتين بدأ يحرك هذه الفتن في الدولة في داخل الدولة العثمانية. وفي مدينة يوزغاد بدأ يغذي هذه الفتن. فخرج واحد اسمه ضالة ذنون سنة 1526 الميلاد وعمل ثورة كده صغيرة وبدأ خد المكان اللي هو فيه وبدأ يفرض الجزية على المسلمين الموجودين وبدأ العثمانيين يحاربوه ومع الأسف انتصر على بعض القادة العثمانيين. لكن في النهاية سحقه السلطان العثماني. ده كان في منطقة يوزغاد هي قريبة من أنقرة. بعدها بسنتين برضو نفس الكلام بس مؤامرة كانت أكبر في المنطقة الجنوبية جنوب تركيا في منطقة قونية ومرعش. كان هناك ثورة شيعية أخرى بتمويل ودعم من الشاه طهماسة لأنه لابد يعني هي نفس المنهج اللي بتتبعه حتى الآن إيران وإسرائيل.
بالطبع في هذه المرحلة لم يكن طهماسة على وجه التحديد هو الذي يحرك.
لا لا صحيح.
لكن
قبائل القزلباشية.
طبعا.
الآن حتى الآن في العصر في الحادث عندنا إنه إيران أو إسرائيل لا تحارب داخل حدودها. دائما تستبق وتنقل المعارك إلى الخارج. هي نفس الفكرة. يعني طهماسة يعلم إنه السلطان سليمان حينما تفرغ من الأوروبيين سيأتي إليه وسيسترد العراق لا سيما وأن أهل بغداد دائما كانوا يراسلون السلطان.
يعني أنا مش واخد بالي حضرتك هنا في كلامنا دخلت إسرائيل في المعادلة. إيه علاقة إسرائيل بكلامنا عن إسماعيل شاه الصفوي أو عن طهماسة من بعده؟
يعني هناك طبعا الشيعة الإمامية الإثنى عشرية يلتقوا طبعا مع اليهود في مسألة انه الوضع هذا الدين هو عبد الله بن سبأ. دي مسألة مهمة جدا حتى في نفس السياسات. بل انه لما تقرأ القرآن الكريم اي كلام يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود تستشعر انه الكلام ده عن علماء الشيعة. حتى في التحريف في التأويل في انهم بيقتلوا الانبياء نفس الكلام بالضبط. الان الواقع اسرائيل لا تسمح بحرب داخل حدودها. دائما تحرك الجيوش خارج ارضها تحتل هي مثلا تثير نعرات تحدث فتن. كذلك ايران نفس الكلام الان تثير مثلا البؤر الشيعية الموجودة لكن هي لا تنتظر حتى تحاربها في ارضها. فهي موروثة يعني موروثة من عهد الصفويين.
طيب ما دمنا نتحدث عن اسرائيل فدعنا نشاهد معا هذا المقطع وبينما نشاهده حنعلق على التفاصيل الموجودة فيه. نشاهد معا يعني المكتوب الان التعاون الإسرائيلي الإيراني شارون يعترف في مذكراته يعترف بماذا؟
هو بيعترف طبعا أنه أثناء المذابح صبرة وشتيلة في سنة 1982 كان بيقول أن احنا كنا بنتعمد لما بندخل
يعني ما نراه الآن هذه مذكرات شارون.
مذكرات شارون
المكتوب الآن لم أرى يوما في الشيعة أعداء ولا حتى في الدروز. فيعني مقام الاستدلال
حتى بيقول الطائفة الدرزية اليهودية يعني هو بيعتبر ان الطائفة الدرزية اليهودية بيعتبر ان الطائفة الدرزية هذه طائفة
يهودية. نعم
صحيح. فهو الراجل بيقول هو دي يعني مذابح صبرة وشتيلة ارتكبتها ميليشيات حركة امل. صحيح كان هناك دعم من اليهود لكن اللي ارتكبها
حركة امل الشيعية.
حركة امل الشيعية طبعا. فدي مسألة يعني مسألة الالتصاق بينهم من بعض منذ عهد قورش الكبير كما يسمونه يعني. وقورش هذا هو الذي يعني نجى اليهود من السبي البابلي. فمن يومها لا تنشأ دولة للشيعة الا بجوارها دولة لليهود او لا تكون هناك دولة للشيعة الا ويعلو فيها نجم اليهود. حتى الآن أهل السنة في إيران ليس لهم حقوق أما اليهود في أصفهان وفي غيرها فلهم كل الحقوق.
يعني المسألة الآن باتت أكبر من الحقوق. هناك المؤامرة الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية الكبرى في المنطقة يعني محاولة تفتيت هذه المنطقة إعادة التوزيع الديموغرافي في المنطقة إعادة رسم خريطة المنطقة الفتن في كل مكان في المنطقة. كل ده ان شاء الله خلال المرحلة القادمة سنفصله تفصيلا حتى يظهر هذا التحالف تحالف الشر التحالف الامريكي الايراني الاسرائيلي. نعم.
يعني هي اقرب ما تكون الى اتفاقية سايكس بيكو الجديدة او المعدلة او الشرق الاوسط الجديد كما يريدونه. ولو لاحظت حضرتك انه في منطقة الشرق الاوسط كلها لا يسمح لاي دولة اسلامية ان يكون لها أسلحة نووية إلا دولتين فقط في الشرق الأوسط كله. الموجود عند إيران مسموح لها طبعا وقريبا يمكن شهر ولا شهرين يعلنوا تماما أنهم دولة نووية والدولة العبرية فقط.
يعني ما دام قربنا من إيران ومن السلاح النووي الإيراني ضربت العراق على احتمالية وجود أسلحة أسلحة دمار شامل. طب إيران احنا متأكدين أن هناك تخصيب لليورانيوم وأن هناك قريبا ستكون هناك القنبلة.
صحيح.
طيب هددوا العراق وفعلوا التهديدات المستمرة لإيران ولا نرى أي فعل، بل بالعكس بالأمس تحديدا طلب وزير الخارجية الجديد بالطبع يعني هناك بعد تولي الرئيس الجديد لإيران روحاني، وزير الخارجية الإيراني الجديد يطالب الآن الأمم المتحدة تعالوا عشان نتفاوض على الأسلحة أسلحة الدمار الشامل. طب أنتوا عندكم أسلحة دمار شامل، لماذا لم يتم التعامل مع إيران بنفس المنطق إلا إذا كانت هذه مؤامرة كبرى؟
صحيح.
يعني نقضي على العراق على ظن أن هناك أسلحة وما كانش فيه، وكنا في الآخر طلعت الأسلحة دي كلام فاضي. أما
يعرفوا يعني الحكومة الأمريكية نفسها اعترفت أنه يعني ما كانش هناك أسلحة لا كيماوية ولا غيره يعني.
لكن إيران يقينا لديها.
صحيح.
وبالتالي يعني هذا هو الذي يبين لنا أن هناك مؤامرة كبرى تدور في هذه
المنطقة. هي مجموعة من الذئاب يعني تتنافس على فريسة واحدة. هذه القصة. أحيانا هذه الذئاب ممكن تتصارع فيما بينها، ولكن يعني ليس حبا في فريسة. يعني المسألة ايه؟ انه تنازع على المصالح، ضمان انه ايران دولة متفوقة عسكريا، اذا انت تهدد الدول العربية تماما. الدول العربية القصة انه هذا ذئب وهذه يعني مجموعة
يعني من يعني عارف. يعني ايران بس عشان الامور واضحة لمشاهدينا، ايران لا تهدد اسرائيل.
لا طبعا لا مفيش اي تهديد. حتى الان حتى اللحظة اللي بنتكلم فيها هناك البترول الايراني بينتقل لاسرائيل بشكل مباشر عن طريق ميناء او عن طريق خط انابيب اسمه ايلات اشكيلون. فالعلاقات منهم قويه جدا، حتى التجار الاسرائيليين حتى الان هم اللي بيمولوا تقريبا المفاعل النووي الايراني. ولو لاحظت حضرتك ان المفاعل النووي الايراني تقريبا في منطقه بوشهر. ايه السبب حتى في الاختيار هذا المكان تحديدا؟ لانه مكان قريب جدا من الخليج العربي.
نعم.
اذا اي حد فكر انه يعمل فيه اي حاجه، اول دول حتزول هي دول الخليج العربي.
صحيح.
يعني لن تؤذى
قريب الى الكويت وبعيد جدا عن العاصمه الايرانيه.
المؤامره تتضح في ايه؟ انا وضعت الذئب لمجموعه عذرا يعني من النعاج، كلما تسمع النعاج صوت الذئب بتعمل ايه؟ تستغيث فتستدعي من هو اكبر من الذئب. هي المساله كده، لا هذا الذئب هياكل هذه النعاج ولا النعاج تستطيع انها تستغني عن امريكا. هي نفس الفكره، انه طول ما هو موجود طب احنا خايفين، طب امريكا لازم تتدخل، فتدخل امريكا تاخذ البترول وتاخذ الاموال وتاخذ كل شيء.
نعم.
فهي المساله يعني مساله متفق عليها، والدليل على ذلك انه انسحاب امريكا كان بالتنسيق في العراق، انسحاب امريكا من العراق بالتنسيق مع ايران،
ودخولها في البداية كان بمساعدة إيران. يعني أنا أتذكر هذا المقطع الذي ربما قدمناه أكثر من مرة، خاتمي ومن بعده نجاد، يكرران نفس الجملة. لماذا تتعامل معنا الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأسلوب وقد سهلنا لها القضاء على طالبان في أفغانستان ودخول العراق؟
ده الاخطر من كده. يعني هنقول مثلا ايه، يعني هنا ينكر حتى لتركيا، حتى الحاكم الحالي اللي هو رجب طيب اردوغان رغم خلافه في سنه 2003 مع صدام حسين، لكن رفض تماما ان تضرب العراق من تركيا، في حين سمحت الدول العربيه وسمحت ايران، بس ايران حتى سمحت بشكل ما كناش نعرفه الا لما هم اعلنوه. الاعجب من ذلك انه هاشمي رفسنجاني في اعلن في سنه 2001 انه لولا الجيش الشعبي الايراني، بنفس النص، لولا الجيش الشعبي الايراني لو سقطت امريكا في المستنقع طالبان، واكد ان الجيش الايراني اشتبك بالفعل مع طالبان. يعني كمان ساهم الجيش الايراني في الحرب، مش فقط فتح الطرق او معلومات استخباراتيه، لا ده حارب طالبان بالفعل حسب كلام هاشمي رفسنجاني.
نعم. اذا هذا هو تحالف المصالح، التحالف الايراني الاسرائيلي الامريكي، والبقيه تاتي بعد الفاصل. نستكمل لقاءنا وحوار مع صديقي الشيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب إذن البدايات كالمعتاد، محاولة إحداث فتن في أكثر من مكان. وهذا ما اتبعه احنا يعني تجاوزا هنقول طهماسب، لكن هم اولئك الذين كانوا يدبرون الامور مع هذا الطفل اللي عمره 15 16 سنه في هذا الوقت. نعم.
التمرد الثاني اللي كان موجود ده اللي احدثته الدوله الرافضيه الدوله الصفويه داخل حدود الدوله العثمانيه كان في منطقه قنيه ومرعش في جنوب تركيا. كان هناك رجل اسمه جلندر جلبي او قلندر جلبي. هذا الرجل كان رجل شيعي جمع حواليه اكثر من 30 الف من الشيعة وكون بهم جيش صغير وبدأ يشتبك مع الجيش العثماني وقتل حتى احد قوات الجيش العثماني كان اسمه بهرام باشا. لكن السلطان سليمان القانوني ارسل اليه الصدر الاعظم في هذا الوقت كان اسمه ابراهيم باشا واستطاع انه يقضي على هذا التمرد. فكان طبيعي جدا هذا الجو من المؤامرات لابد يستتبعه عمل عسكري من الدولة العثمانية. يعني لا يمكن ابدا ان انا افك الحصار اللي كان على فيينا بسبب تآمر الصفويين وبعدين ينزل عليه فتن داخل بلادي وبعدين بيقتل اهل السنة بيبيد اهل السنة في العراق تحديدا بشكل غير عادي. طيب يعني لابد ان يكون هناك رد. يعني اثناء حصار السلطان سليمان القانوني لفيينا سنة 1529 فوجئ بان طهماسب اخذ القبائل القزلباشيه وجيش القزلباش وذهب الى تبريز. كانت تبريز حتى هذا الوقت كانت هي العاصمه السابقه للصفويين لكن يعني اخذها العثمانيين. فاستطاع طهماسب سنه 1529 انه يدخل مدينه تبريز ويستردها مره اخرى هي العاصمه القديمه. فكان طبيعي جدا انه السلطان سليمان يفك هذا الحصار عن النمسا ويرجع لتاديب طهماسب. يعني كانت دائما الدوله الصفويه هي الحجر العثره في نشر الاسلام، وإلا فهي حتى في تاريخها لم تنشر حتى الإسلام الشيعي إلا بحد السيف. يعني مسألة الإجبار، يعني لما يأتي الكلام مثلا عن عباس الكبير بعد ذلك
هذا قديما
قديما
لكن حاليا هم يحاولون أن ينشروا
بأسلوب التشيع طبعا.
نعم بأسلوب طبعا. جديد يعني إما بالمتعة أو بالمال.
لكن بعد ذلك كان هناك طبعا الصراع دائما خلال هذه فحتى الآن الصراع دائما بين الشيعة والمسلمين وأهل السنة لازم يأخذ جزئين، جزء في إيران ويستتبعه جزء في العراق لا ينفصلان أبدا. يعني منذ فجر التاريخ لابد أن يكون هناك حراك في العراق وحراك يعني قباله في إيران. فمثلا أنه بعد وفاة الشاه إسماعيل الصفوي سنة 930 للهجرة طبعا كان هناك قبائل كردية موجودة سنية وده لابد أن الأكراد يعني يسترجعوه. كان هناك أحد الأمراء الأكراد كان اسمه ذوالفقار، طبعا علم انه الان هيجلس على العرش الدولة صبي عنده 11 سنة اللي هو طهماسب. فهذا الرجل الكردي الامير الكردي ذوالفقار دخل الى بغداد واخذ الحكم في بغداد وقتل الحاكم الصفوي وارسل مفاتيح بغداد الى السلطان العثماني سليمان القانوني. بعدها استفاقت قبائل القزلباش وجهزوا جيشا صغيرا بقيادة طهماسب نفسه وذهب لحصار بغداد لكنه عجز انه يفتح بغداد فلجأ الى جو المؤامرات ومسألة المساومات والاغتيالات. فأغرى إخوة ذوالفقار إخوته من الأكراد أغراهم بأنهم يقتلوه مقابل أموال والكلام، وبالفعل استطاعوا أنهم يقتلوا ذوالفقار ورجعت مرة أخرى بغداد إلى الحكم الصفوي. فأرسل أهل بغداد من كثرة ما ضجوا من يعني من أفعال الصفويين أرسلوا إلى السلطان العثماني يستنجدون به أن يعني خلاص هذا الرجل يقتل الناس على الهوية وأنه إحنا يعني الحكم الصفوي أو الحكم الشيعي غير عادي يعني صعب واضطهاد لأهل السنة غير عادي. يعني لو أنه حتى يحكم ويقول لكم دينكم وليدين ما فيش إشكال، لكن قتل أهل السنة وحرق المساجد وهدم المساجد. يعني لك حظك أن تتخيل أنه قبر الإمام أبو حنيفة حرق أكثر من 3-4 مرات.
نعم.
في هذا التاريخ يعني في أيام الشاه إسماعيل الصفوي نبش هذا القبر وأخذ جثمان الإمام أبو حنيفة وأشعل النيران حتى الآن.
حتى الآن
لا زال مسجد الإمام حنيفة في الأعظمية كل يومين ثلاثة لابد أن يضرب عليه نار. سبحان الله، يعني إمام علم من أعلام أهل السنة ودفن في مكان الأغلبية الحاكمة الآن فيه من الشيعة، فلا بد أبدا أنهم لا ينسوا يعني أبو حنيفة. المهم أنه كان السلطان العثماني في هذا الوقت كان هناك اتصالات بين طهماسب وبين بعض الدول الأوروبية على أساس أنه عدوي صديقي.
نعم.
فاتصل بملك المجر وبحاكم وبالامبراطور شارل السابع امبراطور النمسا وقال لهم يعني احنا نضيق الخناق على العثمانيين، انتم تهاجمون من الغرب وانا اهاجم من الشرق. وبالفعل بدا المجريون تحديدا يتحركوا لمهاجمه الدوله العثمانيه. فما كان من السلطان سليمان القانوني الا انه قسم جيشه جزئين، جزء هاجم المجريين وانتصر عليه.
نعم.
والجزء الثاني ارسله الى تبريز. بمجرد ان علم الحاكم الموجود في تبريز الصفوي أن الجيش العثماني على الأبواب إلا وانسحب. يعني العثمانيين دخلوا تبريز مرة أخرى بلا قتال.
نعم.
دخل إبراهيم باشا دخل تبريز سنة 1534 للميلاد بلا قتال. وبعدها اتجهوا بقى إلى بغداد، يعني خلاص إحنا الآن حررنا تبريز، وأخذ حتى بعدها القطيف والبحرين، وبدأ يضم الكثير من أملاك الدولة الصفوية. وبعدين دخل بغداد، لكن الفارق إنه السلطان سليمان القانوني لما دخل بغداد، وهذه يعني هذه شيمة المسلمين غير الشيعة تماما.
نعم نعم.
إنه لما دخل يعني زار قبر الإمام علي المزعوم، وزار الكربلاء، بل إنه أنقذ كربلاء تحديدا المدينة من فيضان، وبنى سدود وبنى المدارس العلمية ولم يضطهد أحدا. كل الموضوع أن الرجل أعاد لأهل السنة هيبتهم، وكل واحد بعد ذلك حر في اعتقاده. وكان وظلت العلاقات في هذه الفترة هادئة نسبيا، حتى استطاع السلطان سليمان القانوني أن يجبر طهماسب على التوقيع على اتفاقية صلح سنة 1555 سموها معاهدة أماسيه. أماسيه المعاهدة كانت معاهدة انتصار.
نعم.
لأنه كل الموضوع أن كل اللي خدوه الصفويين منها أنه تسمح الدولة العثمانية أو الباب العالي للشيعة بالحج والعمرة، لأن خلاص هو دلوقتي خد العراق كلها.
نعم.
خلاص هو أغلق عليك كل حاجة. والجزيرة العربية معاه ومصر والشام، فأنت لا تستطيع أن تمر بشيء إلا عن طريقه.
الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام.
بيت الله بالنسبة للمسلمين.
طبعًا اللي عايز يحج.
في مرحلة متأخرة بعد كده هيجي العباس الكبير هيقول ما فيش داعي الحج عندنا. مشهد. لا عندنا كمان عندنا في مشهد قبر الرضا، زوروا قبر الرضا وخلاص ما فيش داعي الحج.
نعم.
في مرحلة متأخرة من الدولة الصفوية.
طيب أنا أدعوك الآن وأدعو المشاهدين لكي نشاهد معًا هذا المقطع، وبعده نستكمل هذا اللقاء.
من أعلم بالنسبة للحالة السياسية ومتطلباتها في لبنان؟ العلماء المجتهدون الذين يتصدون لهذه الحالة أم المسؤولين في الجمهورية الإسلامية؟ الأعلم هو الإمام الخميني.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
لماذا؟ لأنني سابقا ذكرت بأن الحالة السياسية في لبنان ليست حالة معزولة عن حال المنطقة، هي جزء من حالة الصراع في الأمة، هي جزء من وضع الأمة، فكما أن إمام الأمة يعرف هذا الجزء يعرف هذا الجزء. في بعض اللقاءات التي حصلت مع السيد خامنئي قال له بعضهم يجب أن ترسلوا مثلا لجنة إلى لبنان تدرس الوضع السياسي، قال لهم نحن لسنا بعيدين عن لبنان، نحن نعرف ماذا يجري في لبنان. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن الإمام الذي يخطط هو يخطط للأمة. المجتهدون تأتي أدوارهم في كل بلد مكمل لخط الإمام ولمشروع الأمة الإسلامية الواحد، فلا يجوز أن نجزئ صراع الأمة مع أعدائها. ما دام الأعداء يخوضون صراعا واحدا مع الأمة فيجب أن يكون إدارة الأمة في صراعها واحدة، وهي من خلال الإمام.
صلوات على محمد وآل محمد.
الله صل على محمد وآل محمد.
هل الولي الفقيه هو الذي يعين الحكام أو يعطيهم الشرعية في جميع البلاد الإسلامية؟ نعم، لأن ولايته ليست محدودة بحدود جغرافية، ولايته ممتدة بامتداد المسلمين.
ده كلام كبير. يعني ما يقال الآن إذن بهذا المنطق نحن ننظر إلى بفكره هو، يعني حتى لا يقول البعض أن هذه عقيدتنا، لا هذه عقيدتهم، أن الصفويين هم ظل الله على هذه الأرض، هم الذين يملكون أن يحددوا حدودها الجغرافية وأبعادها ومن هم الذين يحكمون في هذه الأرض. إذن ربما كان هذا الفكر ممتدا أو مستمدا من طهماسب والذين حركوه في هذه الآونة.
وأنا لفت انتباهي كثير من كلام حسن ناصر اللات، أهم الكلام اللي في الآخر، لأن الولي الفقيه هو المناط به تعيين الحكام في كل الدول الإسلامية. يعني هذا الولي الفقيه
يعني على عهد طهماسب لم تكن نظرية الولي الفقيه موجودة، يعني
ما كانتش موجودة بها،
لكن ما كانتش متبلورة كنظرية، لكن نفس الفكر،
نفس الفكر، لان كان هذا الرجل اللبناني اللي كان هو الشيعي نور الدين الكرتي هو بدأ يضع نظرية ولاية الفقيه بشكل يعني بشكل مبسط واعطاها ليس للفقهاء انما اعطاها للحكام عن طريق مسألة الحق الالهي،
نعم،
انهم من آل البيت وان هذا الرجل سيد وانه مساوي وحسيني وانه دول آل البيت هم اعلم الناس بالاسلام والمسلمين. لكن اذا سلمنا بان الولي الفقيه كما يقول هو الحاكم المسلمين او هو خليفة المسلمين، طيب لما نذهب الى الولي الفقيه الحالي الى اسمه علي خامنئي ونسأله في كتابه اجوبة في الاستفتاءات ما حكم طائفة العلي الهية، لما يسأل خليفة المسلمين حسب ظنه يعني يسأل في كتاب أجوبة الاستفتاءات ما حكم طائفة العلي إلهية وهم يقولون إن الإله بيحل في علي، السؤال في كتابه هو قال طالما أنهم لا يدعون أنه مشترك مع الله يعني فلا يجوز تكفيره، يعني هم بيعبدوا علي بن أبي طالب، بس يعني لو شايفين علي نص إله إله إلا ربع لكن مش إله قوي يعني أدي خليفة المسلمين اللي هو شايفه، يعني هل يؤمن حسن نصر الله بهذا الكلام؟ يعني طبعا هذه كارثة. أنا عايز أرجع سريعا إلى معاهدة أماسيه. في معاهدة أماسيه سنة 1555 طبعا احيانا المعاهدات بتاخد شكل الانتصار، يعني كل اللي خدوه الصفويين في هذا الموضوع ان احنا بس يعني سيدنا نروح نحج بس ما تقطعوش علينا الطريق ولا غيره، لكن ماذا اخذ العثمانيين؟ اولا كان دايما كل الاتفاقيات العثمانيين وده دي مسألة يفخر بها العثمانيين حقيقة، اي اتفاقية كانت تتم بينهم وبين الشيعة كان اول شرط فيها توقف السب، اول شرط، ما فيش سب للصحابة، بعد ذلك بقى المصالح السياسية، فكانت رقم اثنين انه ان تبقى العراق والجزء الغربي من أرمينيا وولاية قارس للعثمانيين، أما الصفويين معهم أذربيجان وأرمينيا الشرقية فقط، وتكون ولاية قارس حد فاصل وملك للعثمانيين، وظلت هذه المعاهدة قائمة لأكثر من 30 سنة حتى جاء عباس الكبير بعد ذلك، وده كان كارثة زي جده الأكبر
عباس شاه الصفا،
عباس الكبير ده كان يعني دايما كده في كل دولة تلاقي فيه اثنين كده، فكان عباس أشد خطر على الإسلام والمسلمين من
إسماعيل،
من إسماعيل الصفوي، لكن شخصية طهماسب كانت شخصية غريبة جدا، كان عنده وسوسة، يعني هو أصلا كان موسوس، كان يظن إن أكثر الأشياء نجسة، يعني يغسل إيده كتير، يخاف يمسك أي حاجة، بيشك عنده شك في كل الناس حتى في وزيره، لازم يراجع الأوراق بنفسه، وقيل إنه مات مقتول، يعني قيل إن زوجته واحدة من زوجاته كان اسمها سلطان زاد خانم، كانت وضعت له السم في طعامه.
عايز تخلص منه،
عايز تخلص منه، وكان عنده اولاد، طبعا كان عنده اولاد كثر، اهمهم حيدر ميرزا اللي هو كان ابن سلطان دي، وكان بعد ذلك في اسماعيل، والراجل ده عامل حاجه غريبه جدا، طهماسب ده عامل شيء لا يمكن لاي انسان يعمله، يعني تخيل ان اب يسجن ابنه 20 سنه، طب ليه؟ طهماسب ده كان عنده ابن اسمه اسماعيل سجنه في قلعه في اسمها في منطقه قهقهه 20 سنه او اكثر من 20 سنه، هل يعقل ان اب طبيعي يضع ولده في السجن 20 سنة؟ مش ممكن يعني، أكيد في سبب. ده نعرفه لما نتكلم بقى عن المرحلة اللي بعد طهماسب بإذن الله.
طيب المستجدات، لأن احنا دايما مع كل واحد من هؤلاء تحدث يحدث حراك تطور، وهذا التطور يضاف إلى الدين الشيعي، لأن يعني نحن متفقون على أن الدين الشيعي دين متطور
طبيعي
لا يقف عند حد. ما هي المستجدات التي طرأت على الدين الشيعي؟
أهم المستجدات كانت مسألة أنه نور الدين ابن علي الكركي بدأ يؤصل ويقعد لمسألة ولاية الفقيه، لكن نقلها جزئيا إلى الحاكم، فأصبح الحاكم هو الفقيه وهو الولي، يعني ده مبدئيا. ثانيا المؤلفات التي بدأت تقدس تربة الحسين، مسألة كثرت الكلام عن تربة الحسين، وبدأ حتى نور الدين الكركي ألف كتابه أو رسالته في تقديس تربة الحسين، ولا زال علماء الشيعة حتى الآن كلهم يتكلمون عنها وعن معجزات تربة الحسين وأنها تشفي من الأمراض والكلام ده، بالإضافة لكلامه عن جواز السجود للبشر وغيره، يعني معه طبعا كلهم على خط واحد في التأكيد على الأذان الشيعي الذي وضعه العبيديين في البداية في مسألة حي على خير العمل، ثم أشهد أن عليا ولي الله، وبعضهم زاد أشهد أن أمير المؤمنين وأولاده حجج الله، يعني مسألة إنه إنك تزود في الأذان ما فيش إشكال، حتى إنه كما يقول الدكتور موسى المساوي إنه وضعوا، لكن هناك في مسألة في غاية الأهمية بمناسبة الدكتور موسى المساوي، ده رجل معاصر، هذا الرجل له كتاب اسمه الشيعة والتصحيح، وله كتاب الثورة البائسة، ويا شيعة العالم استيقظوا. هذا الرجل كان حفيد لأحد مراجع الشيعة الكبار، كان أحد مراجع الشيعة الكبار كان جده. يقول أنه لما أتوا في عصور متقدمة بكتاب بحار الأنوار إلى جده أبو الحسن الأصفهاني تقريبا، أتوا إليه بكتاب بحار الأنوار، فالرجل وجد في بحار الأنوار يعني كلام غير عادي. يعني بعض الناس يقول أن لا يمكن أن محمد بكر المجلسي يألف 100 مجلد أو 110 مجلد في حياته، لا يمكن أبدا، ما يقدرش. لهذا بيقال أن كان في هناك في لما زادت العلاقات قوة بين الصفويين والأوروبيين أرسلوا إليهم المطابع ووضعوا لهم أشياء كثيرة في دينه.
نعم.
فقالوا طلبوا من أبو الحسن الأصفهاني أن يراجع الكتاب وأنه يأمر بطبعه في العراق، فرجل رفض، قال لن أطبع هذا الكتاب حتى يمحى منه بعض الأبواب اللي كان فيها سب الصحابة، ده حسب كلام الدكتور موسى الموساوي. فما كان منهم إلا أن طبع هذا الكتاب، أول ما طبع في إنجلترا، طبع في إنجلترا، وقتلوا وأتوا لأبو الحسن الأصفهاني وهو أحد مراجع وعلماء الشيعة، قتلوا ولده أمامه. هنا يعني تتخيل إنه حتى إذا كان هناك بعض الشيعة بيميل إلى الاعتدال لابد أن يتم إقصاؤه تماما. نعم. كما كفروا مثلا محمد حسين فضل الله وغيره.
نعم، لا فجروا من قبله، يعني كيف تخلصوا من إحسان إلهي ظهير، كيف تخلصوا من البرقعي، يعني وهذه نماذج لابد أن نقف أمامها. طيب مسألة التربة الحسينية حضرتك أشرت إليها وإحنا بنتكلم، إيه موضوع التربة الحسينية؟
التربة الحسينية ده في كلام كبير جدا، يعني مثلا تجد انه يعني يقولون مثلا يعني في هناك كتاب اسمه نور العين في المشي الى قبر الحسين.
نعم.
هناك تربة كربلائية وهناك تربة من قبر الحسين، تربة قبر الحسين دي اعلى درجة، يعني من بقدر الحمصة، انك تأخذ بقدر الحمصة وتأكلها ده يجوز طبعا، وده من المستحبات، والافطار عليها اهم وافضل من الافطار على التمر. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على التمر او على الماء او على اللبن، لكن هؤلاء عندهم تربة الحسين. لكن العجيب الان انك تجد بعض المصانع مثلا في البحرين بتصنع التربة الحسينية من طين في الشارع، ما لهوش علاقة لا بكربلاء ولا غيره. لكن الشيعة يعني اكثرهم لا يفكرون، هو يرى الحجر خلاص هذا من كربلاء فهذا مقدس يعني.
نعم. طيب دعنا نشاهد هذا المقطع، والربط سيأتي بين التربة الحسينية وبين ما نتحدث فيه، نشاهد معه.
الذي تأكلونه ترونه هذا من الناحية التشريعية محرم، من الناحية التكوينية ضار، التراب مضر، ولكن تراب سيد الشهداء يمثل استثناء تكوينيا وتشريعيا معا، شفاء وأمان. هذه القضية معروفة، قضية السيد البروجردي رحمة الله عليه، إجمالها أن عينه ضعفت وكانت تؤلمه بشدة، وراجع الأطباء ويأس من العلاج، المعزين دخلوا إلى بيته وعلى جباههم الطين، طين سيد الشهداء يعني طين العزاء، وعلى أبدانهم. يقول مرة واحدة فكرت أن أخذ شيء من هذه التربة وأضعها على عيني، فأخذته، سأخذ من جبهتهم أو من ثيابهم أو حتى من أقدامهم، فوضعتها على عيني. الشيء اللي كان مأيوس منه عاد إليه بصره ونظره وعافيته. عندما كان عمره 89 عام الأطباء فحصوه شافوا كل شيء، ما بي طبيب كان متعجب، واحد عندما يشيب كل قوى تشيب.
أنا كان عندي 89 سنة، فكان لازم يتصرف هذه التصرفات. إذا هذا نداء إلى كل مستشفيات العيون في العالم، أغلقوا المستشفيات واذهبوا إلى كربلاء وأتوا هذا الطين من أقدام المريدين، فربما تعود أبصار من فقدوا أبصارهم.
طبعا هو في مسألة دائما علماء الشيعة بيدلسوا فيها، لازم نفرق بين طين كربلاء وطين قبر الحسين. الروايات بتتكلم، حتى هو لما تكلم كان بيتكلم عن قبر الحسين، انا عايز افهم هم ازاي بيجيبوا يعني كيف ياتوا بالتراب والطين من داخل قبر الحسين. كربلاء دي محافظة كلها يعني دين الحدود بتاعتها الطين فيها طاهر لحد فين.
نعم.
هناك فارق بين طين كربلاء بشكل عام
طاهر لحد البحرين.
طب حتى في قبر الحسين كيف تأتون بتراب من داخل قبر الحسين؟ الروايات بتتكلم عن طين القبر نفسه. يعني نفتح قبر الحسين وناخذ منه طين نأكله مثلا. طبعا هذا الكلام من تلبيس الشيعة. هو الروايات تتكلم عن طين القبر وهو يتكلم عن طين كربلاء بشكل عام.
نعم.
لكن كما يعني زي ما حضرتك قلت انه يعني انه فعلا لابد انه تغلق مستشفيات حتى الرمد والكلام ده ويعني يتطيبوا بهذا الامر. والاعجب من ذلك انه طبعا الشيعة يتربعون على عرش جهل العوام حقيقة يعني. يعني في اخر هذه القصة لابد للعوام صلوات يا موالين. هو طبعا مش عارفين ايه الموضوع وما سمعوش حاجة وفي الاخر حيصلوا خلاص.
نعم.
فتجد مثلا عندهم بعض الروايات ان امرأة زنت. امرأة زانية. يعني امرأة زانية خرجت يوما وهم وجدت مجلس من مجالس الحسين وكانوا يوقدون نارا يعني. فيعني ساهمت في اذكاء النار فغفر الله له.
نعم.
يا سلام. طبعا هو عايز يقول ايه يعني اللي عايز تزني تزني واللي عايز يعمل اي حاجة يعملها يدوب بس تدفع حاجة عشان خاطر
يعني اذكاء النار يعني هو بيقيس على حديث بغي بني اسرائيل يعني.
صحيح. بس بغي بني اسرائيل اللي كان فيها وحي يعني رسول الله
صحيح.
يعني
نعم صحيح.
لكن هذا من ترهاتهم وتشجيع للفتن والفساد. يعني يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا.
نعم. ولكن هذه ايضا كانت بغي في بني اسرائيل ما كانتش من المسلمات. طيب ماذا بعد
طهماس؟ طبعا كان له اولاد كثيرين.
انا قلت ان منهم اسماعيل
كان عنده
السجين.
اسماعيل السجين ده كان قصة غريبة يعني قصة لابد ان احنا نستشف منها حاجة. ايه اللي يدفع اب انه يسجن ولده لمدة 20 سنة
اذا كان هنقلب عليه مثلا؟
بس مش كان قتله مثلا لان بعد ذلك حدثت مسألة انهم قتلوا اولادهم بشكل غير عادي. كان عنده اولاد كثر لكن احنا هنقف عند طهماسب عند اولاده الاربعة.
نعم.
اربعة تحديدا دول مهمين. حيدر ميرزا اللي هو ابن سلطان زادة خانم اللي ورعت السم لزوجها. ومحمد خدبان ده واسماعيل والاميرة بريخان. طيب الان طهماسب وضع له السم خلاص مات وانتهت قصة طهماسب. لازالت القبائل القزلباشية لها قوة غير عادية وبدأ في حالة من الانقسام داخل هذه القبائل. يعني مثلا قبيلة الاستاجلو كانت تؤيد حيدر ميرزا. قبائل الافشار ولازم نقف عند قبائل الافشار يعني عايزين نربط ربط عجيب. قبائل الافشار والرملو كانوا يؤيدون اسماعيل. طب اسماعيل سجين. محمد خدبان ده كان نظره ضعيف جدا لدرجة العمى.
ما راحش جاب
ما لم يأكل
سبحان الله
لم يأكل من تربة قبر الحسين
يعني.
فكان هناك الأميرة بريخان. طيب بعد أن قتل طهماسب ذهب ولده حيدر إلى القلعة وكانت العاصمة طبعا نقل العاصمة من تبريز. خلاص تبريز ذهبت إلى العثمانيين وكانت العاصمة قزوين. ذهب إلى القصر ودخل ولبس التاج بتاع والده اللي هو حيدر ميرزا لبس تاج والده وأخرج وصية قال إن والده يعني أوصى له بالعرش.
نعم.
لكن كان في هذا الوقت بيحاصر القصر من الخارج القبائل المؤيدة لإسماعيل.
نعم.
اللي هم كانت قبائل الأبشار والرملو. ففضل محاصرين حيدر ميرزا داخل القصر مدة طويلة جدا فتزي بزي النساء لبس ملابس نساء وهرب. وأثناء هروبه قتلوه وراحوا إلى السجن إلى قلعة قهقها وأخرجوا إسماعيل ونصبوا إسماعيل حاكما للدولة.
نعم.
فأصبح الشاه إسماعيل الثاني ابن طهماسب ابن إسماعيل الأول الصفوي. حكم لمدة 1.5 سنة. لازم بقى نشوف كده يعني نربط حاجات كتير جدا. الشاه إسماعيل الجديد حكم من سنة 1577 تقريبا حتى عام 1578 1.5 سنة فقط.
نعم.
وبعد كده قبائل القزلباش قتلته. طيب إسماعيل ده لماذا سجن؟ هناك تضارب غريب في قصة إسماعيل ده تحديدا يعني. يقال يعني الشيعة أكثر من الذم فيه.
نعم.
يعني قالوا انه كان يعني لما خرج طبعا تأثر نفسيا 20 سنة سجن. اول ما خرج قتل 30,000 من قادة الجيوش ومن اعوان والده. فهو يعني خلص على 30,000.
نعم.
وقتل كل اخواته ما عدا لم يبق الا على محمد خدبندة وبعض اولاده.
نعم.
يعني هو ايه يعني هو مبدئيا خرج قتل كل اخواته ترك بريخان اللي هي الاميرة بريخان وترك محمد خدبندة يمكن صعب عليه ولا حاجة لانه كان نظره ضعيف جدا لدرجة العمى بس يعني ما سابوش برضو قتل مجموعة من اولاده. فده حاجة عجيبة جدا يعني. لكن بيقال ان الحق انه اسماعيل الجديد كان يريد ان يرجع ايران الى التسنن.
نعم.
هي دي النقطة المهمة جدا لان حتى الافشار دول اللي هم بيعاونوه بعد فترة بعد نهاية هذه الدولة الصفوية هيخرج نادر شاه الافشاري.
نعم.
ونادر شاه هو اول من دعا الى التقارب بين اهل السنة والشيعة.
طيب ستكون هذه بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، هذه مرحلة من مراحل التطور، تطور الدين الشيعي عبر هذه الدولة الصفوية. شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.